وهل الدعوة إلى الله أسرار؟ كلا، فإن الرجل إذا كان في مجتمع مسلم يظهر التوحيد والسنة فليس له أن يتحزب مع أشخاص يجتمعون في مجالس سرية دون العامة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت القوم يجتمعون يغلقون عليهم الباب، ما يضعون إعلان أنهم سيجتمعون في مكان كذا وكذا لدراسة كذا، أبدا، إشارات خفية بعيدا عن العامة في البرية أو في الاستراحات، ويغلقون أبوابهم دون العامة، يخططون. فهؤلاء يقول عنهم عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رحمه الله: هؤلاء إيش؟ على تأسيس ضلالة، إذ أنهم لو معهم حق لدرسوه علانية ودعوا الناس لحضوره. فالعلم ليس فيه سر، العلم الأصل فيه النشر. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، وبين أنه إذا ما فعل فما بلغ رسالته. فإذن حيث أنه تكون الحرب، فللمسلمين أن يجتمعوا سرا عن الكفار يخططوا، أما أن تكون مجالس بين الشباب يجتمعون فيها دون العلماء ويتطارحون فيه الآراء من غير تقعيد علمي ولا كلام سليم فقهي، فإن ذلك طريق لتأسيس الضلالات. وهذا ما قرره الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث، فإنه نقل عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قيل له: إن شبابا يجتمعون على قراءة كتاب يتفقهون، أو يجتمعون للتفقه، فقيل أو فقال رحمه الله: أفيهم رأس، يعني عالم، أو من ذوي العلم يفقههم؟ قالوا: لا، هكذا يجتمعون يطارحون، كل يذكر كما قيل يدلو بدلوه، أدلو بدلوك يا فلان، هو ما عنده شيء من العلم، يفتح الله عليك. فقال: هؤلاء لن يتفقهوا. لأن هذا يطرح كلام وهذا يطرح كلام، من الرئيس في المجلس الذي يبين الراجح ومن المرجوح وعندهم القواعد اللازمة لبيان ذلك؟ ما فيه. إذن تكون الحيرة ويكون تأسيس الضلال في مثل تلك الاجتماعات بمنأى عن العلماء ومنأى عن العامة. وفائدة حضور العامة المجالس أن العامي إذا استغرب قولا عادته أحيانا يسأل عالم، يقول: اليوم ذكر في الحلقة قول استغربته، فحينئذ ذلك العالم يناصح ويبين الحق. أما إذا اجتمعوا سرا وقالوا لا تبيحوا بهذا العلم الذي اجتمعنا فيه لأحد، فكيف يعرف العلماء غلطهم فينكر عليهم؟ فحينئذ تكون الضلالة وتؤسس البدعة. ويعظم سوقها، وهذا ما حصل في بلادنا. شبيبة اجتمعوا دون العلماء، استراحات خاصة في البرية دون العلماء، ودون أن ينشروا بين العامة علنا محل اجتماعهم اجتماعاتهم. فبدأ الطرح، يبدأ الطرح في المجلس: شفت المسؤول فلاني وش قال؟ هذا علماني كافر، تكفير، تفسيق، نعم، من غير علم. إذن إيش نفعل مع هذا الكافر؟ ما عندنا قوة، لابد نهز كيانه، نفجر. نسأل الله العافية. فتلاشت، تمزقت الدماء، وظهر الفساد في البر بسبب هذه الاجتماعات التي دون العلماء. يفقه بعضهم بعض وليس عندهم رأس يبين لهم الراجح من المرجوح، بل إذا تكلم عالم ممن يعتد بقوله أو ممن أخذ عن العلماء واستفاد منهم اغتابوه، شنعوا عليه وضخموا غلطه حتى تنفر قلوب الناس منه. فإذا إيش مصير هؤلاء الشباب؟ الضياع. العالم الذي في الخارج الذي يمكن أن يستفيدوا منه عزلوه بتشويه الصورة، تارى بأنه لا يفقه الواقع، تارى بأنه يسب العلماء، تارى وتارى. كما ذكر لي بالأمس إنسان زارني بالمكتبة والمسجد، قال عندنا شباب، بعض الشباب لما جاءت سيرة الشيخ صالح الفوزان قال هذا الشيخ يحرم كل شيء، وهم محسوبون على أهل الدين. طعنوا في الشيخ، لما لا يوافقهم على مبدئهم في التكفير وفي لمز الحكام، ولا بد أن يشوهوا صورته لكي يفتح الباب على مصرعيه أمام أهواءهم التي تجارت بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، داء الكلب. لذلك يبقون في جهل. ودعاني بعضهم للمجالس السرية هذه ممن كان لا يحسن الاختيار، فعلى فطرته وقد كان يجتمع معهم، قال عندنا مجلس في البر نبيك تجي معنا، ولم يكن يدري عني أي شيء، وأني أنكر مثل هذه المجالس التي معزل العلماء. فاعتذرت عن الحضور، فجاءني نفس هذا السائل بعد أيام، قال لي: يا شيخ عندي سؤال، أو عندي سؤال. قال: ما هو؟ قال: إذا صرت بالسفر تقصر المغرب؟ الله أكبر، انظر من يعيش معهم، لا يعرف دينه، يعيشونه في شيء غير التعليم، غير الفقه، في السياسة والكلام على الحكام والكلام على من يعترض طريقهم بتشويه الصورة، ويجعلون الشباب في حيرة، لا يعرفون دينهم. نسأل الله العافية. إنما هي نزهات واستراحات وطريقة يجلبون بها الشباب معروفة من الترفيه، حتى إذا استحكموا وتمكنوا من قلوب الشباب زرعوا فيهم الكراهية لأهل العلم الذين يخالفونهم، والبغضاء، فلم يعملوا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فدل ذلك على أن من يعتصم بالكتاب والسنة لن يزرع الكراهية في قلب أحد على أحد متبع للكتاب والسنة، لأن التقاءهم واحد الكتاب والسنة، وإنما يزرع الكراهية أهل الأهواء في من يخالفهم من أهل السنة والحديث ويخالف مقاصدهم، تشويه الصورة حتى لا يسمع منهم، ثم لا ينظر بعد ما الذي ترك السماع منهم، الوضوء، أحكام الدين، ما عليهم، أهم شيء شيء واحد لا يسمع، ما هو؟ مخالفة الأهواء، الداعية للتكفير، الداعية إلى شق الصف، وهم لا يشعرون لجهلهم وبعدهم عن العلماء. وقد عاصرت بعض الشباب، قال لي الذي كان معهم، قال لي: إنهم يزهدوني في حضور مجالس العلماء ويزهدون من معهم بإشغال وقتهم بالترفيه والرحلات حتى يبقوا في معزل عن العلماء، لا يسمعون منهم، فإن العلماء يخالفون مخططاتهم. إذن ليس معنى ما ذكرنا أن يكون في العلم سر تجتمع دون العامة ودون العلماء، ولكن يكون السر في الحرب من قبل ولي أمر المسلمين للتخطيط للانتصار على الكفر وأهله لتحقيق الدين. أما في عهد السلف فما كان العلم سرا. وقد أحسن شيخنا العلامة ابن باز رحمة الله عليه لما سئل عن الرؤى، وأن هناك دعاة يجتمعون ويجمعون الناس على تفسير الرؤى في جماعات: ما عندك من الرؤية؟ ما عندك من أنت من الرؤية؟ ما عندك أنت من الرؤية؟ ثم لا تجد ذلك الشيخ المزعوم يقول: لا أدري، أو أنها أضغاث أحلام، أو أنها إيش؟ تحزين شيطان. مع أن الرؤية ثلاثة أقسام، منها ما هو حديث نفس لا يؤول، ومنها ما هو أضغاث شيطان، أضغاث أحلام وحي، ومنها ما هو تحزين شيطان، كل هذا لا يؤول. فكيف هذه الرؤى كلها التي ذكروها لك وجدوا عندك فيها تأويل؟ ليش؟ يقول: مصلحة الدعوة، فاستعملت أجزاء النبوة وهي الرؤى في مصلحة الدعوة. وقد أنكر الإمام مالك ذلك، قال: رجل في مجلس واحد فسر 10 رؤى وكذا، قال: يلعب بدين الله؟ هو يلعب بالنبوة؟ لأنه قال صلى الله عليه وسلم: انقطعت النبوة وبقيت المبشرات، الرؤى الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فكيف يلعب هي الرؤى وهي ملك، وهي عن ملك يصور الله له في المنام ما شاء بواسطة الملك، وهي مبشرات، فكيف تستعمل ويكذب في الدعوة؟ كل واحد عنده فله تأويل، كل واحد. فسئل الشيخ عن هذا رحمه الله، فقال: هذا ليس من العلم العام الذي ينشر. صدق، فإن النبي فقط يلتفت من صلاة الفجر إلا أمامه أو حوله: من رأى منكم رؤيا البارحة؟ لكن هل حشد الناس هو أصحابه من يجتمعوا في مكان لتأويل الرؤى؟ هذا محدث، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، لزعم أن هذا فيه زيادة في التقرب إلى الله بأن ندعو الناس للخير. والناس لن يصلحوا إلا بما صلح أصلح به النبي والصحابة الناس، كما قال الإمام مالك: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها. بيش صلحوا؟ اصنع مثلهم تصلح أمرك. بما لم يصلح أمرهم أو لم يجعلوه صلاحا للناس لا يكون صلاحا لك، لا يكون لهم صلاحا بأن تحدث بما لم يفعلوه. رحمهم الله ورضي عنهم، وصلى الله على نبينا محمد والذي هو الواسطة بيننا وبين الله في طريقة التشريع. فمن أجل أن الله لا يحب أن يعبد بغير إذنه لم يبعث الرسل للتوحيد، لم يبعث الرسل ويحصر دعوتهم في التوحيد، وإلا كان يكفي الرسول أن يردد إلى الموت قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيسلم الناس معه فيردد أيضا عليهم قولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها ومات النبي في عصره انتهى الأمر. كلا، بل كان النبي أو الأنبياء والمرسلين يبعثون التوحيد ثم يعلمون الناس بعد الإسلام طرق التعبد للرحمن، سواء في باب الصلاة أو الدعوة إلى الله أو غير ذلك. فمن لم يسلك طريقتهم ويهتدي بهداهم فقد ابتدع، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة. فمن ابتدع أو ارتضى طريق غير طريقهم ونسبه للدين وفرح به وقال جربته فكان طيب ولم يفعله فقد استدرك على الله، إذ أنه كيف يعرف في زعمه الله طريقة غباها عن نبيه والنبي قادر أن يفعلها وما فعلها؟ كيف؟ هذا لا يمكن. فإذا كان ذلك كذلك فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما أذن، ولأجل ذلك بعث الله الرسل، لأنه لا يحب أن يعبد بغير إذن منه سبحانه، يحب أن يعبد بإذن. كيف يعرف الإذن؟ بالدليل الشرعي، بالنظر إلى أقوال الرسول، أفعاله، تقريراته صلى الله عليه وسلم هو أصحابه. حين إذن يعرف الإذن، أذن الله لك أن تعبد بهذه الطريقة أو لم يأذن، تعرفه من طريق هذا النبي الذي بعث فينا صلى الله عليه وسلم ليبين لنا طريق الجنة. وإنما ظلت النصارى لأنها لم تثق في علم نبيها عيسى فتطلبه، فأحدثوا الآراء والأقيسة حتى كان منتهى بدعهم أن ثلثوا الإله سبحانه، فقالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا حزب، وحزب آخر قالوا المسيح ابن الله، وحزب آخر قال المسيح هو الله. كل ذلك لأنه لم يسلكوا طريقة الأنبياء والرسل في أنه لا يعبد الله إلا بما شرع، ولا يمكن أن يعرف ما شرع إلا من طريق طلب العلم وأخذه عن أهله، كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فلينظر أحدكم عمن يأخذ دينه.